يحكي عن موقف مشابه. يقول هناك فنانون لا يساوون قلامة مصر، وهناك أيضا من صليت معهم في جماعات عامة، ومن رأيتهم في قوافل الحجاج والعمار يؤدون المناسك بأدب وتقوى، فنانين يعني. وأذكر أن عندما كنت مدرسا بمكة المكرمة جلست فأمام في بيتي يوما أعاني من بعض المسائل، فقلت أتسلى عن همومي بشيء، وفتحت الراديو وسرني أن كانت به أغنية أحبها، وما كنت أمضي مع الأبيات والألحان حتى طرق الباب طالب أشرف على رسالته، وخمي لدي أني أستطيع السماع مع وجوده، ولكنه أقسم علي أن أغلق الراديو، والله لله بره غير الطارق. وخمي لدي أني أستطيع السماع مع وجوده ولكنه أقسم علي أن أغلق الراديو. رأيت إكراما له أن ألبي رغبته، وأكملت وحدي بعض كلمات الأغنية. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أرى. فقال الطالب ما هذا؟ قلت له كل يغني في الأنام بليلاه، إنني أعني شيئا آخر. قال أما تعلم أن الغناء حرام كله؟ قلت له ما أعلم هذا. ثم أقبلت عليه بجد أقول له إن الإسلام ليس دينا إقليميا لكم وحدكم، إن لكم فقها بدويا ضيق النطاق، وإنما عندما تضعونه مع الإسلام في كفة واحدة وتقولون هذه الصفقة لا ينفصل أحدها عن الآخر، فتستطيش قصة الإسلام وينصرف الناس عنه، وهذا ظلم كبير لرسالات الله وهدايته. قال كيف؟ قلت لا تستطيعون إعلان حرب سعواء على الغناء الوضيع، وستجدون من يؤيدكم من أهل الأرض. أما الدعوة بأن الإسلام حرب على الفن كله خيره وشره فلا، إن أهل القارات لهم غناء يجتمعون عليه، تميزوا الخبيث من الطيب ثم دعوا لهم ما يستحقون. بعد ذلك حكى عن الكاتبة مريم جميلة، هي كانت يعني امرأة من بيت أصل يهودي عاشت في نهر الكرمية في أمريكا ثم أسلمت. يقول يعني إن بإذن هي تحكي إن الأوروبيين يحترموا احتراما بالغا بيتهوفن وباخ في الموسيقى وفيرجي وغدنر في الأوبرا وشكسبير في المسرح، ويلقبوا لهم بالسادة العظام، ويعتبرون تكريس الحياة لأي فرع من هذه الفنون جميعا من أشرف المقاصد وأكثرها جدا. الى اخره يعني. بيقول يعني بعد ما بتركوا هيك عظيم الاوروبيين هؤلاء هذه الاصناف، يقول كنت لنفسي من المنهاج الاسلامي الذي اقدمه لهذه الاوصاف؟ هل اطلب لي من غاء الفنون الجميله جمله وتفصيلا؟ احيانا اعتمد في هذا الطلب على جمله من الاحاديث الواهيه والموضوعه لا وزن لها في مجال التمحيص العلمي. هذه ايضا نماذج من مناقشته وتحقيقاته العلميه الجاده. يذكر الشيخ العود ايضا يقول ما اكثر الانقلابات الفكريه بين شبابنا. لقيت جامعيا متدينا يقول ان فلان جمع نحو 70 دليلا على ان النقاب من الاسلام، فقلت له وانا انتهيت الان من قراءه كتاب جمع 40 دليلا على ان الارض ثابته والشمس تدور حولها. الرجل يسالك سؤال انت تريد من طريقه اخرى بعيد عن السؤال، يقول انها فوضى مقصوده في ميدان العلم الديني، ولا بد من تطهير هذا الميدان على عجل حتى ينقذ المسلمون انفسهم من هلاك محقق. يقول الشيخ العلا حول الله لقد اعتبر الشيخ اصلحه الله هذه الانقلابات الفكريه بين شبابنا، فما بالهم يخوض فيها اذا؟ اما كان الاولى به ان يشتغل بالعلوم على الشيوعيين الحمص الذين يتامرون على الاسلام، وعلى النصارى الذين يخططون للسيطره على ارض الكنانه، وعلى المسلمين المنحلين الذين يسيطرون على اجهزه الاعلام ويصورون حياه الناس الطيارات الغربيه المتحلله من قيم الاسلام. اما كان له في ذلك شغل اي شغل؟ ان الشيخ وما كان مشغولا في هذا الميدان الكبير كان محل حفاوة الجميع وتقديرهم للدور الذي يقوم به في حماية شرائع الإسلام وعقائده. أيضا يعني هذه باختصار بعض مواقفه أيضا من الشباب المسلم بعدما ذكرنا موقفه مع يعني العلماء والمحدثين وغيرهم. فيعني هكذا الواحد كيف كان الغزالي فظا غليظا على شباب الدعوة، يتكلم معهم باستعلاء وفوقية واعتماد بالرأي، ويستعمل الفاظ القافية وهو دائما يعطي الدروس في الاخلاق ويوضح الاخرين، يحبط ويجرح، يطعن في الفهوم والعقول بعصبيه وتجنب مما يعمق الحواجز النفسيه بينه وبين الشباب ويمد الفرقه بمدد خطير. ايضا من خصال يعني منهج الغزالي ذلك الاستبداد الفكري، يصادر راي الغير قبل يعني تمحيص الادله ويحول المخالف له الى متهم. اي انسان يتكلم والا سيستعد ان هو يتعامل مع الصهيونيين، والا فهو يحطم الامه الاسلاميه، والا فهو يفعل كذا. اما توافق الغزالي واما تكون متهما بهذه التهم التي تنطلق من فروضات وهميه تدعو الى التساهل في جزئيات الفقه والتنيع في مستلزمات الشعائر التعبديه وتوهين راي المخالف واتهامه بالتخرف والغلو وخدمه اهداف اعداء الاسلام، ولا سيما في معالجاته المريضه لقضايا الحجاب والفن والسياسه ونحوها. ايضا من مظاهر يعني استخفائه واستهتاره بالهدي الظاهري يقول الاستاذ جمال سلطان: من يلفت النظر في الاونه الاخيره شيوع فوضى الفكر الديني ولا سيما في مجال الفتوى الشرعيه على وجه الخصوص، واصبحت النصوص الشرعيه مهدره وغائبه لصالح فروضات العقل العام، بل ان التجرع على الفتوى الشرعيه اصبح مشاعا بين كل احد من الناس حتى اهل العبث والمجون ومن لا دين له، بل حتى من يدينون اصلا بغير دين الاسلام، حيث ورد من المالوف ان تسمع الواحد منهم يقرر بهدوء تام ان الاسلام لا يقبل كذا وكذا، وان هذا الفعل او ذاك ليس من الاسلام، وهذا حلال وهذا حرام. ومن ثم كانت احدى اهم اعباء الداعيه الاسلامي المعاصر، بل على راس اعبائه، ان يتصدى لهذا العبث الخطير، وان يجاهد لاعاده الوقار والحرمه الى الفتوى الشرعيه، ويحمي مقدسات الاسلام من عبث العابثين وقصف المتهوجون، لا ان يعزز بحاله او تصريح مقاله من هذه الظاهره الانحرافيه، ويعطي المثل لاصحابها على التعامل بخفه مع الاحكام الشرعيه. ومن هنا فنحن نعتد عتابا شديدا على الشيخ محمد الغزالي بطريقته التي عالج بها في كتابه السنه النبويه قضايانا الفقهيه، والتي وصل الحال فيها الى حد تقديمه الذوق الشخصي على النص. تامل على سبيل المثال حديثه في قضيه الفن بما فيه الموسيقى والغناء والمسبح والاوبرا والباليه والنحت وغير ذلك، حيث انطلق الغزالي في حديثه عنها تحلم وحرم واباح وحرر، فادخل في مجال هو من صميم خطاب الفتوى الشرعيه، او دخل يعني في هذا المجال التي تحكمها القواعد العلميه والادله الشرعيه. ولكن ما يفاجئنا ويزعجنا حقا ان منهجه في التحليل والتحريم لم يكن يرتكز الى نص، انما كان يرتكز الى الذوق الشخصي والحاسه الجماليه، اضافه الى الرؤيه الفكريه العامه والمقارنه مع واقع المجتمعات الغربيه. يقول: وقد اثبتنا ان الفتوى الشرعيه لا تتعلق باهواء البشر في الغرب او الشرق، وانما هي تتعلق فقط بمستنداتها الشرعي وادلتها من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كما ان مثل هذا الدفع المنهجي الذي يدفع به الغزالي من شانه اذا فتحناه على باقي قضايا الدين ان ينتهي بنا الى اهدار خصوصياتنا التشريعيه والقيميه ارضاء للذوق الغربي، ويؤول بنا ضرورة وللتلازم الى تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله. يقول غزالي يقول: استطيع ان احرم كذا وكذا، واستطيع ان احرم كذا، كان الامر يتعلق باستطاعته هو وليس بالنظر في الادلة الشرعية. يقول ايضا في بعض المناسبات يقول يعني كان بيناقش ينقض لحن اغنية معينة، يقول: وقد استمعت الى بيت شوقي وليس عنية الحمراء باب لكل يد مدرجة يدقه او مدرجة يدقه. يقول: شعرت بان المغني فشل فشلا ذريعا في تلحينه، كان ينبغي ان يتعاون النغم والاداء على ابراز صوت المطارف التي تهوي على الابواب المنصبه. يقول الشيخ جمال سلطان: ولا شك ان مثل هذا الحديث انطرح مع طلاب معهد الكونسيرفاتوار فلا يصلح في مجال الحديث مع خلاصة العلم الشرعي وطلائع الصحوه الاسلاميه. ثم اننا في طبق تحقيق علمي لقضيه شرعيه دينيه، ولسنا في مجال حسم الذوق الفني او تقدير الاحكام الاجمالي او الجمالي في اغنيه او مقطوعه موسيقيه. وهذا الاطار الذي يخوض من خلاله الغزالي في قضايانا العلميه الشائكه جعله ينزلق الى تاويلات في النصوص لا تستقيم مع المنح العقلي ذاتي الذي يتجه اليه. ففي معرض حديثه عن الموسيقى اضطر في تعليقه على حديث البخاري: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فمره أوصى بأنه يضاعف الحديث.
عندما اعتمد عبارة ابن حزم لا يصح في هذا الباب شيء، مع ملاحظة أن ذلك إيجاد المتقدم ابن حزم بحكم كثير ما ذكره من علم بأن هذا الحديث فليس يجوز تقليده من المتأخر الغزالي، حيث توفر لديه العلم بحديث الحديث إذ وصله ابن حجر العسقلاني وغيره من تسع طرق. المهم أن الغزالي حاول بعد ذلك أن يؤول الحديث فأغرب كل أعرابه في قوله ولعل البخاري يكتب أجزاء الصورة كلها، أعني جملة الحفل الذي يبين الخمر والغناء والفسوق، وهذا محرم بإجماع المسلمين. وأنا لا أكاد أفهم أن الزنا لا يحرم إلا إذا كان في ثياب الحرير، فهذا تأويل غريب كل الغرابة. ثم إنه ليس يمكن المؤلف أن يكون ولعل البخاري يكتب، لأن ذلك يؤتي بأن الكلام للبخاري وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك نقطة مهمة في هذه المسألة، مسألة الغناء، وهي رجوع مثل من المفكرين إلى النار فيها مجردة عن الواقع، فكأنهم يتحاورون في شيء لا يريد له ذلك، أي في عالم آخر غير العالم الذي نحياه ونعيشه. وإذا جاز أن ينتهج مثل هذا الأسلوب الذي يفصل بين النار والتطبيق في هذه المسألة، نفر ممن يحاولون تدبير الخلا والدياكة إلى بيوت المسلمين ومجدان شبابهم وقبالهم، فلا يجب أن ينتهي له داعية المسلم المطلوب فيه البحث عن مناسب الفساد وخطايا العلم لكي يتقدم بعلاجه من واقع لا للخيال. يحق لنا أن نسأل أي بناء هذا الذي يتحدث عنه الغزالي في كتابه؟ إنه يقول هناك أغاني هليلة الأداء فليقة المعنى، قد تكون عاطفية وقد تكون دينية وقد تكون عسكرية تتجاوب النفوس معها وتنضي مع الحانها الى اهداف عالية. ثم ذكر امثلة على ذلك من نفس النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ابيات بصوته. فنسأله كم مرة سمع هو او غيره مثل هذه الاغنيات الشريفة التي يصير اليها في اذاعة او تلفزيون او حتى العالم من الاوقات، وهل يمكن الغزالي ان يعطينا نسبة مئوية تكثر من موسيقين واحد الخطيئة في المئة على وجود هذه الاغنيات الشريفة في ذلك المناخ الدخاني الذي يشوق باسماع المسلمين اليوم معدا بالخلا والدياكة والتفحص؟ لماذا لم نواجه الواقع في صراحة ووضوح وانتظم حديثنا تجار الفن أدعياء الاستنارة؟
يقول الغزالي في كتابه لا سؤال عن الإسلام، يقول برضه منتقدا السلفيين أو أهل الحديث، يقول السنة عندهم الأكل على الأرض لا على مائدة. وطبعا الكلام ده احنا بنتعرض له ليه؟ لأن ليه مذهبات موجودة الآن، والغزالي أنه سمع فيه هذا الشر كله الصورة كانت واضحة، لكن هناك من يلتزئ ويأخذ بنصيب من كلام الغزالي ويبلغ في وسط كلام حق كثير فينزل به هذا الباطل من الاستهزاء بالسنة، وهذا أمر فاشور وتاريخون من يفعل ذلك. فالمسألة هذا التيار فيبدو منتهى الخطورة، وهذا هو الغزو من الداخل الذي يحصل عن احتقار تربية الشباب على احتقار الأحكام الشرعية والاستكشاف للحس هذا شيء معظم. فيقول الغزالي السنة عندهم الأكل على الأرض لا على المائدة، وتنظيف الفم بالسواك لا بالفرشاه. ولو كان الوقت يكفي لاتينا بدراسات انجزها متخصصون في طب الاسنان من المسلمين ومن غير المسلمين، يعني يرجحون السواك يمكن من حوالي 20 وجه على فرشاه الاسنان. ولو ان رجل فضل السواك على فرشاه الاسنان لمجرد انه يحبها لان اكتشفوها عند رسول الله فقط عليه الصلاه والسلام، يعني حتى يقول انه امر جميعي، ولكن هو فعل ذلك من اجل تسبب الرسول عليه السلام. هل ينكر عليه ذلك؟ طيب تنكر على الذي يعني الشباب الذين يخلدون الفنانين وكذا وكذا ولاعب الكره وكذا، ما تعرفت لهؤلاء؟ واحد سيفعل شيء حتى لو ورد يبليها بمجرد التشبه بخير من وضع الحصر عليه الصلاه والسلام، هل يعاب على هذا؟ يقول فكتوره لا على مائله، لكن شك هذا اقرب الى القرابه، وانما الاكل على الارض بنيه التشبه بالرسول عليه السلام فهذا اقرب الى القرابه واقرب الى سنه الرسول عليه السلام. لكن ما نقول ان جبر على المائده اثم وكافر وكذا، واضح؟ فهذه مغالطه. وتنظيف الفم بالسواك لا بالفرشاة، والاستنجاء بالاحجار لا بالاوراق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. واخاء غير العمامه على الاقفئه، وايثار الابيض من الملابس الفضفاضه. أليس الرسول عليه الصلاة الذي رغبنا في ثياب البيت وقال له كفن فيها الموتانا عليه الصلاة والسلام؟ ممن تسخر من تحتقر، وإيثار الأبيض من الملابس الفضفاضة، والرد النقاب على الوجه حتما، وذلك بالنسبة للنساء. والواقع أن العادات البدوية عدت سنة نبوية. هذا كلام الغزالي. قال له كيف طبعا في الرد يعني عليه. يقول ايضا عقد الخواجة ثاني، يقول عندما يرى الاوروبيون رجلا يبغي الشرب فيتناول الكأس ثم يقعد، وكان واقفا يتنع طولك في الشرب. هل هذا المنظر الغريب هو الذي يغري بدخول الاسلام؟ لماذا نجسم التواحد على نحو يفض عن سبيل الله ويبرز الاسلام به وكانه دين ذميم الوجه؟ وايضا لن يعني نعلق على ذلك. فيعني هذه نماذج من استهتار الغزالي ببعض الاحكام الشرعيه وبقضايا الهدي الله. ايضا من الخصائص التي يمتاز بها هذا المنهج يعني انجاز تسميته منهجا التناقض، فان الغزالي كثير التناقض جدا، فهذه طبيعه الشخص فمن يبني مواقفه على معرفته لا على العلم. يقول الشيخ صالح حفظه الله الخصلة الخامسة التناقض، يقول هذا الكاتب الذي سألت الكشف عن كتابه وعقله وفقه كثير متناقضات، ومن كثرت تناقضاته إذ ورط إصاباته. ولعلك لاحظت أنه ما رقم أنه فيما رقم وسطر رسم رسوما فما تبعها وحد حدودا فما لزمها، يقول ثم ينسى ويبرم ثم ينقض تارة هناك وتارة هنا. ألم تسمع إلى قوله قد تداركت مع أولي الألباب هذا الجو الفكري السائد واتفقت كلمتنا على ضرورة التعامل معه برفق واقتياده إلى الطريق المستقيم لأنا انتهى. يقول هذا إبرام لأمر العزب، ولقد رأيت كيف نقضه بسبابه وسخريته التي مرت بك قبله. يقول أيضا لعل فيه درسا لكتاب لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب ثلاثيات مزعومة. يقول الشيخ وكتابه كما عرفت وأدركت حرب على الأئمة وعلى فقه المذاهب وتدفيه لأقوال علمائها وخلط في المذاهب والإجماعات، وهذه هي الحرب المعلنة على أئمة ومذاهبهم، فانظر كيف رمى غيره بداء نفسه رمتني بدائها وانسلت. يقول ولمزه للدعوة السلفية لا يضيرها، إذ الدعوة دعت إلى التوحيد الحق وأخذت دين الله كله بشمولية واتزان، واعتبر ذلك بدعوة إمام الدعوة في هذه القرون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومن نهج نهجه واقتفى سننه في الدعوة إلى تعظيم الله وتوحيده وإلزامه بشرع الله، رحم الله أئمتنا رحمة واسعة آمين. يقول ومن كذب من أتباعها كغلى أو جفى أو خطأ أو أخطأ وكذا فعلى نفسها جنة تراقش، خطأه على نفسه ما تتحمل ما أخطأ فيه دعوتنا. الغزالي ايضا كما ذكرنا من قبل كان تكلم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الطبعات الاولى من الكتاب، الطبعه الاخيره عدل الصيغه، يعني كنا ذكرنا الاسبوع الماضي انه كان قال في كتابه في الطبعه الاولى وقد قبل سريه الغرانيق مدعا للسلفيه كبير ووضعها في سيره الفها. هذه الطبعه يعني يبدو ان احد من اولي الالباب نصحه بان يعدل عن هذا، فعدل بالطبعة الجديدة عدل عبارة وقد قبل سرية الغرانيق مدعن للسلفية كبير ووضعها في سيرة ألفها. قال وفي الطبعة الجديدة وقد انخضع به الشيخ محمد بن عبد الوهاب فجعله في السيرة التي كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ هو من هو غيرة على عقيدة التوحيد والدفاع عنها. فانقلب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من مدعن للسلفية كبير خدع بقصة الغرانيق إلى إمام كبير يعني هو من هو غيرة على عقيدة التوحيد والدفاع عنها. فيليس يريس يعني يا ليت علماء المسلمين السابقين لهم أيضا من يسأل عنهم ويدافع عنهم حتى يراعي ويجبر الغزالي خاطرهم فيكف عن سلام علماء وأئمة المسلمين قبل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا، فلا فعل في هذه الطبعة. أيضا يقول الشيخ صالح ومن تناقضاته قوله ويعلم الله اني مع اعتدادي برايي اكثر الخلاف والشذوذ واحب السير مع الجماعه انتهى. ولقد علمت ايها الاخ ان هذا تشبع بما لم يعطى ونفس ثوب يزور، فاين الجماعه ومحبتها حين انكر الاجماع ونمز الامه بانها ذات فوءه فكريه وخلقيه؟ اين الجماعه ومحبتها حين قرر مذهب المعتزله ومن فلت لهم في رد الحديث النبوي لانه احاد في العقائد والفروع؟ أين الجماعة ومحبتها حين قرر القول الشاذ في المعادل إلى آخر نشيئة من الإلزامات التي تبدي تهافت دعواه وتناقضه فيما حكاه وأبداه؟ ومن تناقضه اعتراضه حديث ام خلاد محتجا به على مذهبه في الحجاب وانه عاده، مع ان اسناد الحديث ضعيف جدا، ومع انه يقول ونحن هنا نجوز المرويات الواهيه والاحاديث المعلوله، كذلك احتج باحاديث العقل ويعني استانس بها، مع ان جميع الاحاديث الوارده في فضل العقل معلوله او باطله كما قال الائمه والعلماء. الحقيقة يعني تقع ايضا تتناول يعني حظ الغزالي من العلم، حظ الغزالي من العلم تمر عليها مرة سريعا ايضا. يقول الشيخ ربيع حفظه الله يقول تجد حسنه في ميدان البحث العلمي وجهله بها وتخلفه عن مؤثرة الباحثين في عصره من المسلمين وغير المسلمين، يعني عرف ان العلم الان يعني جدت مناهج واساليب البحث العلمي ينبغي ان يستفاد منها، فانت بتقول شويه ثانيه على المسلمين انهم لا يتبعون الاوروبيين والامريكان وحتى اليهود بكذا وكذا وكذا، حتى ان كتاب هموم داعيه يفتتحه بشتم الثلاثين ويختمه بنفس اسرائيل وإضعاف قوة إسرائيل في الطاقة الشمسية فعلوا كذا وفي كذا في الغرب عملوا كذا، واضح؟ ف يعني هل انتفعت بمنهج العلم في البحث؟ وهذا علم من العلوم الحديثة التي استفاد منها المسلمون وغيرهم. يقول الشيخ إذ سلكوا طرقا جيدة لعزو المعلومات الحديثية والفقهية والتاريخية وغيرها إلى قائلها موثقين ذلك بعزوها إلى مصادرها وموضحين الأجزاء والصفحات من المصادر المحال عليها. كل ذلك لبيان صدق المعلومات وكسب ثقة القراء وتسهيل رجوعهم الى المصادر ان ارادوا التاكد والطمانينه الى ما ينقله الباحث، ثم تكمل ذلك بالفهارس الخط المفصل التي طار هذا القارئ على كل ما يريده ويطلبه من الكتاب الذي يقراه بكل سهوله. لكن الغزالي في مؤلفاته بعيد كل البعد عن استخدام هذه الوسائل التي تقرب للقارئ البعيد وتذلل له الصعب، فكانه يعيش في غير عصره، ولعله استوعر هذا الطريق لانه يكلفه جهدا ووقتا ودقه في عزو الاكوان والمعلومات ويحول بينه وبين المجازفات والتهويل، لانه اذا نهج منهج العلمي لن يستطيع التفائل والتهويل على الاخرين، بمثل ما قال المحققون وقال الفقهاء المحققون الى اخره. ايضا يقول ذكر حال الشيخ صالح الشيخ نماذج كثيره في هذا الجانب لكننا نحتجلها بالاختصار. يكون الخط الثاني ضعفه العلمي باصول الحديث والسنه وكتبه. الغزالي يقول ايه؟ الذي يدخل ميدان التدين ومضاعته في الحديث المنساه كالذي يدخل الطوف ومعه نقود مزيفه لا يلومن الا نفسه اذا اخذته الشرطه مكبرا لديه. ويعني طبعا واخذ غزالي في كتبه ويعني كل العلم او جهل العلم الحديث امر يعني محسوس جدا، بحيث انه هو اول من يستحق تطبيق هذا الحكم عليه. مثل الشيخ عده يعني عدة مواقف تبين كسور الغزالي في فهم في علم الحديث وعلم اصول الفقه وغير علماء العلوم الشرعي. يعني طبعا واقع الغزالي في كتبه ويعني قله علمي او جهلي بعلم الحديث امر يعني محسوس جدا، بحيث انه هو اول من يستحق تطبيق هذا الحكم عليه. ذكر الشيخ عده يعني عده مواقف تبين قصور الغزالي في فهم في علم الحديث وعلم اصول الفقه وغير علماء العلوم الشرعيه، لكننا ايضا نتيجة يعني ذلك الوقت لن نذكرها بالتفصيل. لن اجي اكثر عنده الحديث الضعيفة، مثلا في الحديث يتكلم يقول ان هذا الحديث المقصود من عائشة ما يزال متفقا في الصحاح، يعني كأن هناك ان نحط هذه الاحاديث ونزيلها من البخاري، ان هذا الحديث المقصود من عائشة ما يزال متفقا في الصحاح بل إضراب، بل إن ابن سعد في طبقته الكبرى كرره ببضعة أسانيد. طبعا هذا يشعر بأن مرتبة الطبقات ابن سعد أعلى من مرتبة الصحاح والأكثر يعني موجود في الصحاح بل إن ابن سعد أورده في الطبقات الكبرى. طبعا هذه جهالة علمية لا تخفى على أحد. أيضا يكون على كتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذري وهو من أمهات كتب السنة ولا حول ولا قوة. كتاب لا ليس من كتب الأصول. كتاب الحافظ المنذري ليس من كتب الأصول المستند كما هو يقول. هذا تعبير عامي أو مثقف مطالع. ثم يقول إيه وبعد أيها الأخو الرجال معادن تعرف بالاختبار وليس السكر ذهبا ولئن شابهه مرارا فلقد فارقه مقطرا فتوقع نفسك وامتك من امتحان المبطلين وتراقد الجاهلين. وثم نختم الكلام بذكر الملامح العامه لمنهج الغزالي على سبيل الاختصار. فهي باختصار كما ذكرنا في الثقافه لها من قبله. اولا التنقص والسخريه من علماء الامه. ضعفه العلمي باصول الحديث والسنه وكتبها. ضعفه العلمي في اصول الفقه والفقهيات وخلاف العلماء ومذاهبهم. السخريه والهدوء والسباب. التناقض انهزامه نفسيا امام الغرب واحوال العصر. الاخطاء العقديه وسلوكه مسلك المسلك الخلفي. العقلانيه التي تهدر ميزان اهل السنه في ضبط العلاقه بين العقل والنقل. اهدار اعتبار كافه قواعد علم الحديث. فتح باب الثوره على السنه وهدمها من خلال نقد المتون حق لكل احد. تأثره بالمستشرقين في موقفه من السنة. استخفافه بالهدي الظاهر وتجريئة الناس على حدود الشرع خاصة في القضايا الفقهية. انحرافه في قضايا الولاء والبراء. ثم نذكركم بما كنا يعني تلوناه عليكم من قبل مما ذكره فضيلة الدكتور رفيع ابن هادي حفظه الله تعالى. يعني حيث قال إني أرى أن فكر الغزالي خطير جدا على الإسلام. فهو امتداد خطير بشتى الدعوات الرهيبة. فهو امتداد رهيب للاشتراكية والديمقراطية. يعني الشيخ يعلم من ذلك بعد ذلك يعني نقد ما كان قاله في حق الاشتراكية. قال لنا نريد ان نراجع انفسنا في موضوع الاشتراكية. فهو يعني غالبا راجع عن كلامه في الاشتراكية. وامتداد خطير لدعوة قاسم امين الى تحرير المرأة ومساواتها للرجل في كل مجال. وامتداد لدعوات خصوم السنة من ولاة الجاهلية في السابق وامتداد لدعوة ابي ريه وامثاله من اتباع المستشرقين في اللاحق. وامتداد لفكر المعتزله في القدر ورمي اهل السنه بالجبر والتهويش على الاحاديث التي تثبت القدر وفي الوقت نفسه كلمه الجبر. فاذا كان الرجل يصر على انه من اهل السنه والجماعه واذا كان يصر على قوله واؤكد اولا واخرا انني مع القافله الكبرى للاسلام هذه القافله التي يحدوها الخلفاء الراشدون والائمه المتبعون والعلماء الموثقون الى اخره فليعلن براءته من كل هذه الامتدادات الغريبه والخطيره على الاسلام وليعلن توبته الى الله وعلى راس الملا من افكار ظل يخدمها ويدعمها طوال 50 عاما. فان لم يفعل فليعلم الاذكياء النبهاء انه مع القوافل الاخرى التي ظل يخدمها ويدعو اليها باسم الاسلام وهي اخطر ما يكون على الاسلام والاسلام منها براء والقافله الكبرى في واد وهو في وادي تلك القوافل. اما ثمرات منهج الغزالي فهي باختصار سريع كما ذكرنا فتح باب العبث بالسنه المشرفه. ويعني لا شك ان اخذ من الغزالي ان يتوب قبل ان تنقضي المهله والا فانه سوف يعني يجد ثمره قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. خطوره منهج الغزالي ان بعض الناس يبداون من حيث انتهى الغزالي فيستقصون في التطاول على احكام الشريعه. وذكرنا من قبل كلمه يعني بعض هؤلاء مثل احمد بهاء الدين. احمد بهاء الدين هو في يوم من الايام قال
لا بد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا مواجهة شجاعة بعيدا عن اللف والدوران وإن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع لموالع الضمير. أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن جانب تنظيم الحياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومنكم على
كلام احمد بهاء اللي هو كمان بينصر نفسه احيانا مفتي ومرجح وقاضي بين المختلفين. فيقول ايضا بهاء الدين في الاهرام في سبتمبر سنه 89 يوفق المسلمين الذين يبحثون حتى الان في مساله هل الربا حرام ام حلال كقواعد البنوك هي حرام ام حلال؟ بينما الامريكيون يتابعون رحلات الفضاء الهائله التي جاوزت كوكب نبتون. فنفس المنطق المريض الذي علمهم الغزالي اياه. ايضا يعني ثمرات هذا المنهج هي الارهاب واضعاف فهم الشباب. ارهاب الشباب الملتزم الذي يلتزم باي شيء من الشعائر التعبديه او بالمسائل الفقهيه، لان هو يتهم بالغلو او اعاقه مسيره العمل الاسلامي او تشويه صوره الاسلام في الغرب ان لم يتبع منهج الغزالي. فخطوره منهج الغزالي الفكري الحقيقيه سوف تظهر جليه صريحه عندما يمسك بتلاعب ذلك المنهج من يتربصون بالاسلام والصحوه الاسلاميه، اذ يجدون في ايديهم اله فعاله تتيح لهم هدم قواعد الدين واركانه وخصوصياته التشريعيه. وذلك لان كتابات الغزالي تتفق رغما عنه فاهم ابا تتفق كتابات الغزالي مع خطط خبيثه غير نزيهه تهدف لضرب شريعه الله في مقتل، وانهم يستغلون الغزالي كمصبة ريح او كاسحه الغام، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يقول الغزالي انظر انت الان تقف بين من وفي وجه من؟ من الذي فرح بكتاب الغزالي ومنهجه؟ من الذي يفتح الابواب في الغزالي ابواب وسائل الاعلام حتى يعني يشن هجماته على الشباب ويشوش على الاحكام الشرعيه؟ فالغزالي في ثالث يقف معه فيه مصفقا ومهنئا ومشجعا ومطبقا ومذمرا الشغل بالجديد في اهداف اعلى وسام في الجزائر تقديرا لجهوده في النهضه الثقافيه في الجزائر. وبنذير بوتو حينما امرت مؤخرا بترجمه كتابه لما علمت موقفه من قضيه ولايه المراه. احمد بهجت الذي فرح وهش ورش للكتاب وقال فور نزوله الكتاب دليل على وجود علماء في هذه الامه يحرسون مسيره العقل ويحافظون على اتجاه صحيح. يقف معه فهم غنوجي الذي وصف كتابه بانه بيروسترويكا اسلاميه. الغزالي بيعمل في الاسلام مثل ما فعل جورباتشوف بيروسترويكا اسلاميه. انظر احتفال خاصه وصايا الاعلام المشبوهه بين الغزالي ومنهجه السقيم. جريده الشر الاوسط التلفزيون الاذاعه وهكذا كل اعداء الصحوه يهللون الغزالي وهو منخلع باحتفالهم به ولا يقل انه يستعملونه بصفه مؤقته حين ياتي الوقت الذي يدمرون فيه كل شيء من الاسلام وليس باسم الغزالي. العلمانيون اليساريون جميع اعداء الصحوه الاسلاميه الان يرحبون بهذا المنهج الخبيث الذي يعني يدعو اليه ويبينه الغزالي. اما علماء السلف وعلماء الخلق وعلماء العصر ودعاة العصر اي دعاة او شباب الصحوه الاسلاميه السلفيه بالذات فهؤلاء لا شك في انهم في صف بريء تماما لمنهج الغزالي وعلى النقيض من حق الغزالي ولا يقفون معه في هذا الخندق الذي يقف معه الاخرون. اما من عداهم من شباب الدعوه او الدعاء فاما انهم جاهلون بانحرافات الغزالي وما زالوا يحصلون على الظل انهم يعرفون هذه الصمات التي يعني تنتشر في منهجهم او انهم شباب متعصب جاهل حتى بالاسلام فلذلك لا يملك المقياس والميزان الذي يقيس به الناس ويقيم به الاشخاص. ما اقول هذه ورقه اخ طالب من مصر ورقه تصف الجرائد مصر في ولاء احسان عبد القدوس الشيخ الغزالي اخي احسان يموت ومعه كلمه التوحيد ويضاله ضد الفساد. طبعا ما نتكلم رجل مات افضل الى ما قدم فتابع الله الخواتيم مغيبه لا ندري لكن الفساد الذي تركه احسان عبد القدوس لا يعني لا يشك احد في انه يعني ينبغي مواجهته وحربه. ففي الحقيقه الله اعلم بالرجل لا نتكلم عليه لكن يعني كان ينبغي ذلك ان يحذف كلمة الرضال ضد الفساد هذه. اي فساد نظر مثل احسان عبد القدوس؟ اي فساد هذا؟ واين الفساد الذي نصره احسان عبد القدوس بكتبه ورواياته ومنعه الفاسده العاكمه؟ فكان اولى ان يعني يقول اخي احسان يموت ومعه كلمه التوحيد هذا هو حر يعني الله اعلم الرجل افضل الى ما قدم. لكن ولله في الفساد اعتقد هذا يعني مجازفه في نفس من لا يتحقق الثناء بهذه الصفه لان الاحسان الخلود كان من يشير الفساد وكان من مضادين دعوه الله ولدين الله والاحكام الشرع. فحسابه على الله نحن ما نتكلم فيه بشيء الناس على التوحيد امر على الله لكن نتكلم على ما ترك وخلق من اثار ونفسه وما قدمه واثاره وانه لم يكن تحذيره من ذلك كله. فاخيرا يعني نقول الغزالي يعني الله حسبك وهو سبحانه وتعالى الموعد وإليه المرجع والمآب. نذكر الغزالي أيضا في كلمة قالها في إحدى المناسبات حين قال: وعندما أخطئ وأنا خطاء أكون أطوع الناس لمن يأخذ بيدي إلى الصواب. المشكلة أن المرأة قد يسب لغيره ولا يحصل أن يسب لنفسه. فلا بأس، يعني لا شك أن جميع علماء المسلمين في المشارق الأرض المغرب الذين أنكروا عليه هذا المنهج السقيم وهذا الخط المعوج الذي يسلكه يحاولون أن يصدقوه فيما عدل هو عن تطبيق نفسه به، فهلا يرجع وهلا يسب؟ خاصة الغزالي لما عوتب في أساليبه في الكلام على مخلفيه اعتبر قائلا: رضيت فقلت أحسن ما عندي وغضبت فقلت أسوأ ما عندي. هذا كلام واحد صحفي، لكن هذا يتحضر للفتوى وللتكلم في قضاء الدين فلا ينبغي أن تتحكم فيه العاطفة في هذه الصورة. وعلى أي الأحوال ها هم علماء الأمة قد أخذوا بيده وألفوا يعني عدة كتب في الرد عليه وهدايته، فهل يقبل تقريبهم أم يسروا على ما فعل؟ فإن تاب فبها ونعمة، وإلا فنقول له: اتق الله يا غزالي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلها كلأ مباحا لكل من هب ودب. ونحن لا نخاف عن الإسلام من الغزالي ولا عشرات أو مئات أمثال الغزالي. لماذا؟ أن هذه سنة الله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هناك أعداء السنة الناس الآن تجهل حتى أسماءهم، كيف طالع الوقت ما يستجع عنه الشباب الآن، رغم أن هذا الرجل يعني أحلى كل أيضا السيئة هذه بالطعن في الأحاديث وإنكار الأحاديث وتطاول على العلماء والعلماء، ومع ذلك سبحان الله أحمر الله ذكره فإن لم يكن، وإذا ذكر يذكر على سبيل التحذير من بدعته وظلمه. السيد الخنديق، محمود أبو غنية، وهكذا كثير من هؤلاء الضلال، فحتى المشتهر يشتهر بالسوء كما اشتهر ذلك الرجل يعني الذي يعني بال في بئر زمزم حتى يشتهر. إذا أردت أن تشتهر يقول له: قل في بئر زمزم. قال: لماذا تفعل ذلك؟ قال: حتى اشتهر، لأن هذه سوف، لكن لماذا تشتهر؟ ابليس شهير، لكن شهير لماذا؟ فالعلم سيبقى هو العلم والدين سيبقى هو الدين، كما قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة والقافلة تسير بإذن الله والصائفة المنصورة تتبقى بإذن الله، وهي أهل الحديث وأولاهم بهذا الوصف أهل الحديث كما قال الأئمة، وتقطع بأقدامها كل من يتخاذل عنها وسوف تطويهم صفحات التاريخ، فلا ينكرون إلا مع إخوانهم من أهل البدع والضلال. فلذلك فادع واتقي كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل: آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فليعلم الغزالي أن وراء الأكمة رجالا وأن للحق أنصارا، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لقد قلد الله عز وجل من العلماء ومن طلاب العلم من ردوا على الغزالي وكشفوا ضلاله وبدعه، وتوالت هذه الردود من أصحاب الفقه والحديث متعاقبة متناصرة حتى خر منهج الغزالي صريعا باليدين، وإن فني جاءت فهذا مشرقا زراها تحل أولاها على أخراها. فنذكر الغزالي بقول الرسول عليه السلام في كان في دعائه في السفر: أعوذ بك من الحور بعد الكور، وفي يعني رواية أخرى بعد الكولة. الحور بعد الكول أن يكون الإنسان متمسكا بدينه مستقيما على الطريق الصحيح ثم يحور بعد ذلك ويتحول عن ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الحور بعد الكون، لأن أصل الكور هو تكوين الأمامة. نقد هذا التكوير هو يسمى الحور بعد الكون، أو الحور بعد الكون يعني بعد كون الرجل مستقيما على طريق الله. بالأمس كان كل الناس يحبون الغزالي، يعلمون في جهاده ودفاعه عن الإسلام ضد أعداء الإسلام. الآن أدار ظهره لهؤلاء ووجه سهامه إلى الشباب، الشباب الصحوة، وإلى علمائنا في السابق واللاحق، فهل لا يتدارك قبل فوات الأوان حتى لا يحمل وزر هؤلاء الذين يعني سوف يسرون على منهاجه بعد رحيله؟ وبالتالي يعني إذا لم يتب من هذا قبل وقته فلعله يكون خاميا بقوله تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم، فويل لهم مما يكتبون. عبر عن الكتابة في الماضي، لكن عبر عن الكتاب كتب الوزر المضارع لأنه مستمر، فويل لهم مما كتبت أيديهم، لكن وأيضا مما يكتبون في استمرار. لماذا؟ لأن الإنسان يموت لكن تبقى وراءه الإيه؟ السمن السيئة يرسل بها الناس. فنرجو أن يعني يستدرك قبل فوات الأوان ويعني يعتذر ويتوب على الملأ من هذه الضلالات التي بثها في كتبه. ونقول له لعلك بعد عتبك أن تجودا لما منه عتبك وأن تجودا فتم يوم رأينا فيه صحوة وأسمعنا بآخره الوعودة وعاد الصحو بعد كما عملنا وأنت كذاك نرجو أن تعودا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.